بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الرؤيا الاصحاح الاول الايه 19: واكتب ما رايت وما هو كائن وما هو عتيد ان يكون بعد هذا. فاكتب ما رايت وما هو كائن وما هو عتيد ان يكون بعد هذا. والصبح لإلهنا دائما. قبل ما نبتدي الموضوع بتاعنا، النقطة اللي أنا اتكلمت فيها علشان البعض برضو سأل فيها تاني، حتة إنه الفدا بتاع المسيح لم يشمل فقط البشر، غير الآية بتاعت معلمنا بولس الرسول لكنيسة روميا إن الخليقة نفسها تئن وتتمخض. أيضا معلمنا بولس الرسول في رسالة كولوسي الإصحاح الأول الآية 20 بيقول: وأن يصالح، تكلم عن المسيح، الله الآب هيصالح، أن يصالح به الآب، هيصالح بالابن الكل لنفسه. المصالحة دي هتتم مع الله الآب عاملا الصلح بدم صليبه، بواسطته سواء كان ما على الأرض أو ما في السماوات. كلمة ما للعاقل ولا الغير العاقل؟ غير العاقل. يبقى لو المصالحة ديت فقط للبشر كان يقول: وأن يصالح به الكل لنفسي عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان من على الأرض ومن في السماوات. لكن هو بيقول أن يصالح بواسطته كل ما على الأرض، يبقى المصالحة دي هتتم لجماد. طيب ايه تفسير الآية؟ ايه تفسير الايه؟ تفسير الايه اللي قالها بولس في روميا: الخليقه نفسها، للخليقه الغير العاقله ما على الارض، الخليقه نفسها تئن وتتمخض معا حتى الان. فدي برضو ايه تانيه بتاكد انه الفدا بتاع المسيح لم يشمل فقط المخلوقات العاقله البشر، لكنه ايضا الخليقه غير العاقله. طيب احنا بنعمة ربنا هناخد نظرة سريعة كده لسفر الرؤية. احنا القعدة بتاعت النهاردة هناخد مقدمة ازاي نفهم سفر الرؤية، او رؤية بانورامية لسفر الرؤية. نشوف كده التابلو كبير، نشوف في قصة سفر الرؤية من اوله لاخره، وبعد كده ندخل بقى ناخد ايه جزء جزء بالتفصيل. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هاخدها معاكو إن أنا سبق قبل كده وخدت موضوعين في سفر الرؤية. موضوع كان معاكو انتو مع الشبات، وموضوع مع الشبات. فبرضو علشان تكمل الفائدة هنلخص، مش هنقول التفصيل بقى، بتاع الموضوع اللي احنا قلناه معاكو والموضوع اللي احنا قلناه مع الشبات. وبعد كده بنعمة ربنا بقى من المرات اللي جاي نبتدي بقى نكمل بشيء من التفصيل بقية الأجزاء بتاعت سفر الرؤية. يعني الحديث بتاع النهاردة رؤية بانورامية لسفر الرؤية. طب لو كده كبير من أول إصحاح سفر الرؤية لغاية آخر إصحاح، إزاي نفهم سفر الرؤية؟ هل سفر الرؤية أحداث متتالية اللي حصل في الإصحاح الأولاني، بعدها هتحصل أحداث موجودة في الإصحاح الثاني، بعد كده بالترتيب الزمني حاجة في الإصحاح الثالث، هل هو السفر ماشي كده؟ ولا السفر عبارة عن مشاهد، مشهد وبعد كده مشهد ثاني مختلف تماما، وبعد كده مشهد ثالث مختلف تماما؟ ممكن ما تكونش المشاهد دي في تتابع زمني، ممكن تكون متداخلة، ممكن تكون متكررة. عايزين نفهم ازاي نقرأ سفر الرؤية وازاي نفهم. اولا ملخص سفر الرؤية هي الآية اللي ذكرت في سفر الرؤية الإصحاح الاول الآية 19، دي ملخص السفر. قال له اكتب ما رأيت. اللي رأى يوحنا ده شافه في الإصحاح الاولاني. شاف ايه في الإصحاح الاولاني؟ ببساطة شديدة شاف لاهوت المسيح. المسيح ظهر له: انا الحي، وكنت ميتا وها انا حي الابد الابدين،
ودي مفاتيح الهوية والموت، وسيف طالع من فمه، صوته كمياه كثيرة، لاهوت المسيح. قال له فأكتب ما رأيت. ده الإصحاح الأولين. وما هو كائن، حاجة كانت موجودة وقت ما القديس يوحنا كتب سفر الرؤيا. ايه الحاجة اللي كانت موجودة وقت ما القديس يوحنا كتب سفر الرؤيا؟ سبع كنايس موجودة في اسيا الصغرى. سبع كنايس، كنيسة اسمها كنيسة افسس، كنيسة كانت موجودة في البلد اللي اسمها افسس. قال له اكتب لملاك الكنيسة، للأسقف بتاع الكنيسة دوت، قل له انت حلو في كذا، وعندي عليه قليل في تأثير في كذا، بيحثه على انه يصلح التقصير دوت، وفي الاخر بيوعده بمكافأة ان هو غلب. يبقى اكتب ما رأيت، ده الاصحاح الاولاني لاهوت المسيح. وما هو كائن، ده الاصحاح من اتنين لغاية تلاتة. سبع رسائل لسبع كنائس فعلية، هي دي الظروف اللي كانت فيها الكنائس السبعة ديت: كنيسة أفسس، كنيسة سمرنا، كنيسة برغاموس، كنيسة ثياتيرا. كنائس موجودة فعلا، ودي الظروف بتاع كل كنيسة. ما هو كائن؟ أيضا لأن سفر الرؤيا سفر نبوي، نبوي يعني بيتكلم عن أمور مستقبلية، فالسبع الكنائس دول صح هم كانوا موجودين فعلا أيام يوحنا بنفس الأسماء بنفس الظروف، هم أيضا ممكن يكونوا حالات هتمر بيها الكنيسة في عصورها المختلفة. ممكن في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي نلاقي كنيسة شبه كنيسة أفسس، الحالة بتاعتها زي حالة كنيسة أفسس، أو ممكن نلاقي نفس فينا شخص الحالة الروحية بتاعته زي حالة أفسس. يبقى اللي يقصده سفر الرؤيا سبع كنائس فعلية كانت موجودة فعلا أيام يوحنا، لكن لأنه سفر نبوي ممكن ناخده برؤية أخرى إنه السبع الكنائس دول ممكن يشيروا لحالات لكنائس مختلفة على مدار العصور، حالات لمؤمنين بالمسيح على مدار العصور والأيام، أو بمعنى آخر تالت إنه ممكن السبع كنائس دول يشيروا لسبع مراحل تمر بيها الكنيسة من ساعة ما تأسست أيام الرسل لغاية مجيء المسيح الثاني. كنيسة العصر الأولاني كانت كنيسة أفسس آباء الرسل، كنيسة العصر الثاني للاستشهاد كنيسة سمرنا، كنيسة العصر الثالث كنيسة ثياتيرا، وهكذا. ممكن كده وممكن كده. يبقى قال له اكتب ما رأيت، الإصحاح الأولاني لاهوت المسيح. وما هو كائن، الوضع اللي موجود أيام يوحنا وقت ما كتب سفر الرؤيا، الإصحاح 2 و3 سبع كنائس بيوصف حالته. وما هو عتيد أن يكون بعد هذا، حاجات بقى هتحصل في المستقبل. دي بقى واخدة من الإصحاح 4 لغاية آخر سفر الرؤيا الإصحاح 22. ما هو عتيد أن يكون بعد هذا؟ طب السؤال، ما هو عتيد أن يكون بعد هذا؟ الإصحاح 4 لغاية الإصحاح 22، هل ماشيين في تتابع زمني؟ حاجات هتحصل في الإصحاح 4، بعديها هتحصل حاجة اللي في الإصحاح 5، بعديها هتحصل حاجة في الإصحاح 6، هل هي أحداث متتالية إصحاح وراء إصحاح، ولا كل مجموعة إصحاحات لقط صورة معينة، وبعد كده مجموعة إصحاحات اللي وراها صورة تانية، مجموعة إصحاحات اللي وراها صورة تالتة؟ في الحقيقة هما مجموعة مشاهد، مجموعة مشاهد، مش في تتابع زمن، مش المشهد الأولاني اللي هياخد من الإصحاح كذا لإصحاح كذا، مش بعديه هيحصل المشهد الثاني اللي واخد من الإصحاح كذا لإصحاح كذا، مش بعديه هيحصل المشهد الثالث اللي واخد من الإصحاح كذا لإصحاح كذا، لا. مشهد، المشهد الثاني ده ممكن يكون متداخل مع المشهد الأول، ممكن يكون ملخص للحدوتة كلها من الأول للآخر. ده بقى اللي احنا عايزين نفهمه، ازاي نقسم الإصحاحات من 4 لغاية 22. ما هو عتيد أن يكون بعد هذا؟ قلت لكم الإصحاح 1 اكتب ما رأيت مجد لاهوت المسيح. ما هو كائن، الإصحاح 2 و3 السبع كنائس اللي موجودة فعلا أيام يوحنا. الإصحاح 4 وصف مجد الله الآب، طبعا مش هقدر أخذ في تفاصيل. الإصحاح 5 وصف مجد الله الإبن. نقف بقى، هنشوف مجموعة مشاهد. عندنا كم مشهد؟ عندنا 5 مشاهد من الإصحاح 6 لغاية آخر سفر الرؤيا لإصحاح 22. هنقسمهم 5 مشاهد. المشهد الأول من الإصحاح 6 للإصحاح 11، ده مشهد لقطة كده. هنشوف بعديها لقطة تاني من الإصحاح 12 لغاية الإصحاح 14، صورة تانية. بعد كده هنشوف مشهد تالت من الإصحاح 15 لغاية الإصحاح 19. بعد كده هنشوف مشهد رابع الإصحاح 20. بعد كده هنشوف مشهد خامس الإصحاح 21 لغاية 22. مهم ان احنا نعرف الحته دي، مش مهم ان احنا يعني نعرفها بالارقام، بس على الاقل لما الواحد يفر في سفر الرؤيا يعرف انه من هنا لغايه هنا ده مشهد، ومن هنا لغايه هنا ده مشهد. فالمشهد الاول من الاصحاح 6 لغايه 11 ده مشهد. مشهد يعني ايه؟ يعني صوره متتابعه تتابع زمني. من الاصحاح 6 لغايه 11 صوره متسلسله ورا بعضيها، بس صوره. من الاصحاح 12 لغاية 14 صورة متسلسلة ورا بعضيها، بس صورة تانية، لقطة تانية. ممكن تكون اللقطة دي داخلة في حتة من بتاعة المشهد الأول، ممكن، بس المشهد الأول مش بعديه يجي المشهد التاني في الزمن، لا، دي صورة ودي صورة ماشية ورا بعضيها. المشهد التاني من الإصحاح 12 لغاية 14، عندنا مشهد تالت صورة تالتة هتاخد من الإصحاح 15 لغاية 19، ماشية ورا بعضيها بالترتيب من 15 ل 19، بس ممكن تكون الصورة دي داخلة في المشهد الثاني، وممكن تكون داخلة في المشهد الأول، بس دي حتة على بعضيها بتكشف أمر معين. بعد كده المشهد الرابع الإصحاح 20 لوحده. بعد كده المشهد الخامس والأخير الإصحاح 21 لغاية 22. طب نشوف الخمس مشاهد دول بشيء بالتفصيل شوية. المشهد الأول صورة هيوصفها لنا القديس يوحنا من الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 11. الصورة دي بتوصف الكنيسة من بداية تكوينها لغاية الأبدية. مشهد كده هو صورة، هنشوف اللي هتمر بيه الكنيسة من البداية للنهاية من الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 11. المشهد دوت هنقسمه حتتين. المشهد الأول صورة من البداية للنهاية من الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 11، من بداية تكوين الكنيسة لغاية السماء لغاية الأبدية، هنقسمها لحتتين. الحتة الأولانية من الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 8 الآية الأولى، هنسميها 7 خطوم. يتفتح الختم الأولاني، 7 خطوم ختم، يبقى ده عصر هتمر بيه الكنيسة. يتفتح الختم الثاني، عصر بعديه مباشرة هتمر بيه الكنيسة. يتفتح الختم الثالث، عصر بعديه، ختم رابع، ختم خامس، خطوم متتالية، أحداث متتالية هتمر بيها الكنيسة من البداية لغاية النهاية. النهاية إيه في الخطوم؟ النهاية بتاعة الخطوم علامات المجيء الثاني بتاع المسيح. هيجي عند علامات المجيء الثاني، هو حكى لنا الصورة من الأول لغاية العلامات بتاعة مجيء المسيح. يجي في علامات مجيء المسيح يروح مخصص لها الإصحاحات من 8 الآية 2 لغاية الإصحاح 11. يقول في الفترة دي هيجوا 7 أبواق، أحداث كلها هتحصل في فترة علامات المجيء الثاني. أقول تاني، عندنا 7 خطوم هيوصفوا المشهد من الأول لغاية الفترة اللي هتثبت مجيء المسيح. دول 7 خطوم. نيجي في الفترة اللي هتثبت مجيء المسيح هيقول فيها 7 أبواق، 7 أحداث هتحصل بتتابع زمني في الفترة اللي بتسبق مجيء المسيح تنتهي بمجيء المسيح الثاني والأبدية. عشان كده قلنا المشهد الأول واخد من الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 11، يعني واخد صورة كاملة من بداية الكنيسة لغاية الأبدية. في الأول حنمر على ختوم سريعة، ختم ورا ختم ورا ختم ورا ختم ورا ختم ورا ختم ورا ختم. نيجي الختم السابع نلاقي صورة بقى أكثر تفصيل للفطرة بتاعت قبل مجيء المسيح. في الفطرة دي هيجوا 7 أبواق، البوك الأول ده فطرة قبل مجيء المسيح، بوك تاني في فطرة قبل مجيء المسيح، بوك تالت في فطرة قبل مجيء المسيح، لغاية البوك السابع الأبدي. ده المشهد الإيه؟ ده المشهد الأولاني. أظن كده إيه الحكاية سهلة. التعبيرات بتاعت الكتاب المقدس، الفطرة اللي هتحصل فيها 7 أبواق، قلنا اللي هي اسمها الفطرة اللي إيه؟ اللي هتسبق إيه؟ مجيء المسيح الثاني. دي في الكتاب المقدس لها أسامي. الفطرة دي اسمها مبتدأ الأوجاع، اسمها الضيقة العظيمة، اسمها فطرة ضد المسيح. هقرأ في إنجيل القديس متى حاجة اسمها مبتدأ الأوجاع. دي إيه دي؟ ديت في الختم السابع في 7 أبواق. هعرف إنجيل القديس متى حاجة اسمها الضيقة العظيمة، دي في الختم السابع في 7 أبواق. هقرأ عند بولس الرسول حاجة اسمها ضد المسيح، وأحداث هتحصل في فترة ضد المسيح، ديت الختم السابع 7 أبواق اللي هيحصلوا فيه. ده المشهد الإيه؟ المشهد الأولاني. طب المشهد الثاني، خلاص ما يخلص سفر الرؤية كده، انت جبت لنا القصة من البداية لغاية الأبدية. المشهد الثاني صورة ثانية بقى. المشهد الثاني واخد من الإصحاح 12 لغاية الإصحاح 14. يبقى ما يجيش واحد بيقرأ سفر الرؤية يقرأ الإصحاح 11 والبعض الإصحاح 11 هيحصل اللي حصل في الإصحاح 12. لا، الإصحاح 11 دي الأبدية، خلاص خلص الزمن. طب ما من الإصحاح 12 لغاية 14 يوحنا هيوصف لنا منظر ثاني، منظر متتابع. إصحاح 12 هتحصل بعديه حاجة في الإصحاح 13، هتحصل بعديه حاجة في الإصحاح 14. المشهد ده بيتكلم عن إيه؟ في الإصحاح 12 هنشوف امرأة متسربلة بالشمس، ديت صورة عامة، صورة عامة، صورة رمزية للحرب اللي ما بين الشيطان وما بين ربنا على مدار العصور كلها. صورة رمزية، المرأة المتسربلة بالشمس ديت رمز للصراع اللي ما بين ربنا وما بين الشيطان على مدار العصور. قمة الصراع دوت هنشوفه في الإصحاح 13 وفي الإصحاح 14. قمة الصراع اللي ما بين الشيطان وما بين ربنا في الإصحاح 13 شخص اسمه النبي الكذاب، وشخص اسمه الوحش اللي خارج من البحر. اللي هو بتعبير بولس الرسول ضد المسيح. طيب الإصحاح 14 نهاية الصراع دوت اللي احنا شفنا الصورة الرمزية بتاعته في الإصحاح 12، امرأة متسربلة بالشمس، اللي هو وصل للذروة وللقمة بتاعته في الإصحاح 13، النبي الكذاب وضد المسيح. طب نهاية الصراع ده ايه؟ الإصحاح 14 الدينونة ومجيء المسيح الثاني. يبقى ده مشهد ايه؟ مشهد اخر. ممكن بقى انا ابص كده المشهد الاولاني اللي هو من الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 11 اطلع الحتة بتاعة المجيء الثاني، اروح حطتها جنب الحتة اللي في الإصحاح 14 اللي بتوصف المجيء الثاني، او نفس المنظر. دي مبنى ازاي؟ بس احنا في الاول دلوقتي بنحكي المشاهد على بعضها عشان ما نتلخبطش. المشهد الاولاني من الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 11 صورة للكنيسة من البداية لغاية الأبدية. طب المشهد الثاني من الإصحاح 12 للإصحاح 14 صورة رمزية للحرب اللي ما بين ربنا وما بين الشيطان، هتصل للقمة بتاعتها في الإصحاح 13، النبي الكذاب ضد المسيح. طب النهاية بتاعت الصراع دوت الإصحاح 14 الدينونة والمجيء الثاني. ده المشهد الايه؟ المشهد الثاني. طيب نروح للمشهد الثالث في سفر الرؤيا. المشهد الثالث واخد من الإصحاح 15 لغاية الإصحاح 19، صورة تانية، لقطة تانية. اللقطة دي أحداث هتحصل في فترة ضد المسيح، اللي هي حد بقى منتبه كده يعني مركز. في الختم السابع قلنا في سبع إيه؟ سبع أبواق. إيه السبع أبواق؟ أبواق هتبوق في فترة ضد المسيح. برضو المشهد الثالث صور لحاجات هتحصل في فترة ضد المسيح تنتهي بالأبدية والمجيء الثاني. أقدر أقسمها من الإصحاح 15 لغاية 19 اللي هي الأحداث اللي هتحصل في فترة ضد المسيح ديت، اللي هو المشهد نمرة 3، أقدر أقسمه لثلاث أجزاء. الجزء الأولاني الإصحاح 15 و16 هنديله عنوان سبع جمات غضب ربنا. دي جمات هيسكبها ربنا في فترة ضد المسيح. أوضح حاجة، قلنا السبع أبواق هتيجي إمتى؟ هتيجي في العلامات بتاعة المجيء الثاني وفترة ضد المسيح. في علامات هتسبق قبل ما يظهر ضد المسيح وبعد كده يظهر ضد المسيح. العلامات اللي هتسبق ظهور ضد المسيح ولما يظهر ضد المسيح، الكتلة دي على بعضيها اسمها علامات قبل المجيء الثاني، بس هما في الحقيقة جوه كذا حتة. حاجة اسمها مبتدأ الأوجاع، حاجة اسمها الضيقة العظيمة، حاجة اسمها ظهور ضد المسيح. دي الحقبة الأخيرة. الحقبة الأخيرة دي قلنا فيها كام بوق؟ سبع أبواق. طيب نيجي في السبع جمات، لا لا دي بقى ما تخصش مبتدأ الأوجاع وما تخصش الضيقة العظيمة، لكن تخص إمتى بقى؟ فترة ضد المسيح، لما يظهر واحد يقول إن أنا هو المسيح. في الفترة بتاع ضد المسيح هينزل من عند ربنا سبع جمات غضب، جمات متتالية تنسكب مرة واحدة على الأرض. الجام يعني إيه؟ أنا ممكن أجيب إزازة وكب، الإزازة ليها فتحة كده الغرفة المية بتنزل سرسوب، لكن ممكن أجيب حلة وروح دلقها. الجام إناء مفلطح زي الحلة كده، يبقى حاجة هتنسكب بسرعة ومرة واحدة، دي اسمها جام. سبع جمات غضب ربنا، سبع ضربات متلاحقة هتبقى ضربات شديدة بدون تباطؤ زمني، تنزل بقوة بفترة ايه؟ في فترة ضد المسيح. ده من الإصحاح 15 لغاية الإصحاح 16. طب الإصحاح 17 و18 دي صورة رمزية. تكلمنا عن مدينة اسمها بابل، وفي الوقت نفسه يقول عنها ان هي الزانية العظيمة. ديت صورة رمزية للممالك اللي هتقاوم ربنا على مدار العصور كلها. صورة رمزية، قلنا من الإصحاح 15 لغاية 19 صور متتالية في فترة ضد المسيح، قسمناها لثلاث حتت. قسمناها من 15 و16 سبع جماعات هينزلوا في فترة ضد المسيح. قسمناها القسم الثاني الإصحاح 17 و18 يتكلم عن دينونة بابل كمدينة وبابل الزانية العظيمة. دي صورة رمزية، مش هيبقى في الوقت دوت في مدينة اسمها بابل وربنا بيعمل فيها كده، لا دي صورة رمزية لمقاومة الممالك لربنا على مدار العصور كلها. طبعا والذروة بتاعتها هتبقى في فترة ضد المسيح بالتأكيد، لأنها برضو صورة لمملكة اللي هي مملكة ضد المسيح، ازاي هتقاوم ملكوت ربنا. الإصحاح 19 حرب هتحصل في النهاية في فترة ضد المسيح، اسمها حرب هرماجدون، الحرب الأخيرة اللي في نهايتها يظهر المسيح في مجيئه الثاني. يبقى الإصحاح من 15 لغاية 19 صور متتالية لأحداث هتحصل في فترة ضد المسيح. سبع جماعات هينزلوا في فترة ضد المسيح، صورة رمزية للممالك اللي هتقاوم ربنا اللي هي هتبقى الذروة بتاعتها المملكة بتاعت الأنتي كرايست ضد المسيح. بعد كده الحرب الأخيرة هرمجدون اللي حينتهي بها العالم. ده المشهد نمرة 3. المشهد نمرة 4 إصحاح 1 إصحاح 20، صورة مستقلة، صورة مستقلة للحرب اللي ما بين الشيطان وما بين ربنا. احنا قبل كده لو تاخدوا بالكم خدنا من الإصحاح 12 لغاية 14، قلنا الإصحاح 12 امرأة متسربلة بالشمس اللي هي الحرب ما بين الشيطان وما بين ربنا، بس في الحقيقة بيحارب مين في ربنا؟ بيحارب ولاد ربنا المؤمنين بيه. فكانت الصورة الرمزية بتاعتها المرأة المتسربلة بالشمس. طيب الإصحاح 20 الحرب ما بين الشيطان وما بين ربنا نفسه. ده المشهد نمرة 4. المشهد نمرة 5 الأخير الإصحاح 21 والإصحاح 22، صورة الأبدية ومجد السماء. دول الخمس مشاهد، الخمس صور بتوع سفر الرؤيا. على أساس المقدمة دي بقى هناخد سفر الرؤيا بالإيه؟ بالترتيب. على أساس المقدمة ديت هتبقى كل وعظة مشهد من المشاهد دول. المشهد الأول هيبقى كبير شوية فهياخد وعظتين، المشهد الثاني الوعظة، المشهد الثالث هياخد له برضه وعظتين، المشهد الرابع ياخد له وعظة، المشهد الخامس ياخد له وعظة. يبقى محتاجين كام وعظة لغاية كده؟ 6 وعظات. خلينا قاعدين مع بعضين. احنا كنا خدنا معاكم من الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 8. كنا خدنا طبعا من الإصحاح 1 لغاية 8. احنا كده عرفنا من الإصحاح 1 لغاية 5 خلاص. فانا هلخص الإصحاح 6 و7 و8 و9 و10 و11 اللي احنا كنا خدناهم، خدنا جزء معاكم وخدنا جزء مع الشبان، هلخصه كعناوين عشان لما بقى نكمل يبقى على الاقل اللي ما حضرش الموضوعين اللي فاتوا، طبعا بالتاكيد انتم ما حضرتوش موضوع الشبان، لكن يعني ايه هنقول لكم الملخص للموضوع اللي احنا قلناه معاكم والموضوع اللي احنا قلناه مع الشبان. الموضوع اللي احنا قلناه معاكم باختصار كان السبع ختوم، الموضوع اللي احنا قلناه مع الشبان السبع ابواب. هقول العناوين بتاعتها. المشهد الاول قلنا واخد من الاصحاح 6 ايه لغايه الاصحاح 11، هنقسمه لحتتين، حتة اسمها الختوم وحتة اسمها الأبواب. الحتة اللي اسمها الختوم واخدة من الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 8 الآية الأولى، الحتة بتاعة الأبواب واخدة من الإصحاح 8 الآية الثانية لغاية الإصحاح 11. الحتة بتاعة الختوم من الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 8 الآية الأولى، قلنا الختوم دي عبارة عن إيه بقى؟ مين مركز معايا؟ تاريخ الكنيسة. منين؟ من البداية لغاية علامات المجيء التاني. ختم ورا ختم ورا ختم ورا ختم، عصر ورا عصر ورا عصر ورا عصر. نعد عليهم كعنوان واسم مش أكثر من كده، مش هندخل في تفاصيل. الإصحاح 6 الآية الأولى، ونظرت لما فتح الخروف واحد من الختوم السبع، ففتح الختم الأول فشفت فرس أبيض والجالس عليه معاه سيف، وخرج غالب ولكي يغلب. ده العصر الرسولي، كنيسة فرس بيضة، كنيسة نقية، كنيسة بيقودها السيد المسيح. أصح ما دخلتش في حرب بمفهوم دموي، لكن دخلت حرب مع أجناد الشر الروحية في السماويات، عشان كده الفرس بيضة، فرسة ما فيش فيها دم، حرب روحية مش حرب دموية. وخرجت الكنيسة من الحرب ديت بقيادة المسيح غلبة. العصر الأولاني قضت المسيحية على الوثنية في العالم كله، ده العصر الأول. العصر الثاني الختم الثاني، شفت فرس أحمر وأعطي للناس أن يقتلوا بعضهم بعضا، وناس كتيرة اتقتلت في الفرسة ديت. ده العصر الثاني اللي مرت به الكنيسة، وهو عصر الاستشهاد. الفرس الحمراء، كنيسة دمها مسفوك على أيدين الأباطرة الرومان، ومين الفرس اللي كان بيقود الحرب دي؟ ده الشيطان مع سيف، وأعطي أن يقتل الناس بعضهم بعض، زي الرومان قاموا على المسيحيين ودبحوا ألاف 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 من الشهداء. ده العصر الثاني، عصر الاستشهاد. العصر الثالث، لما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث قائلا هلما وانظر، فشفت فرس سودة، فرس لونها اسود، واللي جالس على الفرس دي ماسك ميزان، وسمع صوت بيقول له ثمنية القمح بدينار وثلث ثمان شعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما. ده عصر ثالث مر بالكنيسة، وهو عصر البدع والهرطقات. فرس سودة بدع، البدع تظلم التعليم اللي مقدمة للناس، بدل ما هي تبقى تعليم مشبعة، القمح والشعير، لا بقت في مجاعة. ثمنية قمح بدينار، الدينار ده أجر العامل في اليوم، العامل يشتغل يوم كامل عشان يجيب سمنية قمح، دي ما تأكلهوش هو، فمجاعة، بس مجاعة روحية. لما طلعت البدع والهرطقات بقى في جوع روحي في العالم. ليه؟ تعليم غلط، فبقت التعليم الصحيحة شحيحة. ناس كتيرة تبعت أريوس، ناس مشت ورا نسطور، بدع، ياما بدع جات في الكنيسة. ده العصر الثالث، عصر البدع والهرطقات. والعجيبة ان الجالس على الفرس السودة دي ماسك ايه؟ ماسك مزاج، يعني لما يطلع بدعة يقول ده الانجيل قال كذا، يبان ان هو بيوزن تعاليمه على كلام الانجيل، لكن ميزان مش دقيق، مش اي ميزان يوزن كلام الانجيل. عشان كده ربنا ادى لاسرائيل وصية، قال له لما تيجي تدفع شاكل الفضة، شاكل الكفارة، فضة الكفارة، قال له تعايره على الشاكل اللي في القدس. مش اي واحد يجيب شاكل يقول له خده ده الشاكل ده وتأدي منه 20 شاكل، لا، عندنا مقياس دقيق للشاكل موجود في القدس، قال له تقيس بيه. فين المعايرة؟ الجماعة بتوع الاوزان يعملوا حاجة اسمها معايرة. ايه المعايرة؟ الراجل مثلا اللي بيبيع اي حاجة، بيع عنده كيلة اسمها كيلو، كيلة اسمها 2 كيلو، طبعا ممكن الكيلة دي تبقى حتة حديدة بس وزنها مش مظبوط، هو بيعاير لي بيها ان يقول لي دي 2 كيلو ومكتوب عليها 2 كيلو، بس انا اطمن ما يمكن هي 2 كيلو الا ربع. طب عشان اتأكد ان الوزن صح اروح واخد الكيلة بتاعته لجهاز اسمه جهاز المعاير، خد يا جماعة عايرولي الكيلة دي. عندهم هو بقى كيلة دقيقة مظبوطة منتظمة، ميزانها مظبوط جدا، دي كيلو دي 2 كيلو دي كيلو الا ربع، يحط بقى الكيلة المظبوطة بتاعته والكيلة اللي أنا جاي عاير بيها، مظبوطين تمام، يبقى الكيلة دي صح. لا، الكيلة دي طالعة لفوق، يبقى أنت بتغش في الوزن بتاعك. فاللي جالس على الفرس السودة اللي طلعوا التعليم ديت كان بحسب الظاهر وزنها بكلام الإنجيل. أريوس يقول لك ما المسيح قال أبي أعظم مني، يبقى هو يا كلام الإنجيل إن المسيح أقل من الآب. لا، انت فاهم غلط، المسيح بيتكلم في التجسد، حاله هو متجسد، حاله لما صار في الهيئة كإنسان وهو في الحالة ديت بيقول أبي أعظم مني. هو في الحالة ديت جاع، الأب ما جاعش، هو في الحالة دي تألم، الأب ما تألمش، هو في الحالة دي أهين، الأب ما تهنش، ففي حالة التجسد بيقول أبي أعظم مني. يبان أريوس ان بيوزن صح، لكن في الحقيقة الميزان مش ايه، مش مظبوط، بعصر البدع والهرطقات. ولما فتح الختم الرابع رأيت فرسة خضرة، بس في الحقيقة في اليوناني أخضر باهت، أخضر في صفرة الموت. عارفين لما تلاقوا ورقة شجر بدت تدبل، تلاقوا فيها خضار بس بيميل للإيه؟ للإصفرار، علامة الموت. يعني المنظر تبان إن هي خضرة لكن في حقيقة ميتة. ده عصر تاني مرت به الكنيسة بعد عصر البدع والهرطقات، وهو عصر انفتاح الكنيسة على العالم. أيام المجامع بدأ قسطنطين يعلن إيمانه بالمسيحية، بدأ بعد قسطنطين ولاده يبقى مسيحيين، وبقى الإمبراطور مسيحي، وبدل ما كانت الإمبراطورية بتضطهد الكنيسة أصبح الإمبراطور متساهل مع الكنيسة، أصبحت الكنيسة لها كلمة في القصر، فبدأت الكنيسة تنفتح على العالم. بدوا بقى الأسقفة والبطاركة يبقوا مقربين للإمبراطور، طلباتهم مجابة. كون إن الإمبراطورية الرومانية تقبل إيمان بالمسيح دي نصرة، دي حاجة عظيمة. بس في الحقيقة انفتاح الكنيسة على العالم بدأ يعمل نوع من التساهل في الكنيسة. الكنيسة وهي مضطهدة كانوا المؤمنين مسكين في ربنا العبادة والصلاة، لما بدأت بقى الاضطهادات تترفع وبدأ العالم كله يبقى مسيحي، فبدأ يحصل نوع من التساهل في الروحيات. فهي خضرة، بس خضرة فيها ايه؟ خضرة فيها موت. عصر انفتاح الكنيسة على العالم. طيب الختم اللي بعد كده، ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع. تملي سفر الرؤية في حاجة لطيفة قوي، لما الصورة تبقى قاتمة يروح مورينا منظر مفرح، منظر سماوي، منظر معز. الصورة بدت تبقى وحش، عصر بدع وهرطقات، فرس سودة، عصر انفتاح على العالم وبدأ الضعف يدب في الكنيسة، أخضر يميل للإصفرار، الصورة وحش، فرح مورينا منظر سماوي. الكنيسة في السماء، المؤمنين اللي سبقونا اللي بيرفعوا صلاة من أجل المؤمنين اللي في الأرض، الكنيسة المعانة بصلوات القديسين. بعد كده الختم السادس، لما فتح الختم السادس شفت زلزلة عظيمة، الشمس صارت سوداء كمسح، نجوم السماوات تتساقط. ايه دوت؟ للفطرة اللي هتسبق مجيء المسيح الثاني. طيب الختم السابع، ولما فتح الختم السابع حدث سكون في السماء نحو نصف ساعة، الإصحاح 8 الآية الأولى. الختم السابع ما فيش فيه أحداث، لكن الختم السابع يحوي سبع أبواق. رأيت الآية اللي بعديها السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله وقد أعطوا سبعة أبواق، وهيبتدوا يبوقوا. يبقى الختم السابع ما حصلش فيه حاجة، لكن دوت تمهيد للسبع أبواق، أو الختم السابع يحوي بداخله السبع أبواق. يبقى الإصحاح 8 من الآية 2 لغاية الإصحاح 11 الجزء الثاني في المشهد الأول، وهو السبع أبواق. يبقى المشهد الأول عبارة عن جزئين، سبع خطوم وسبع أبواق. بس في ملحوظة بقى هنلاحظها في سفر الرؤية، تملي تملي ما بين ستة وسبعة، سواء كان ختم ستة وختم سبعة، سواء كان بوق ستة وبوق سبعة، سواء كان بين جام ستة وجام سبعة، تملي ما بين ستة وسبعة، تملي تبقى في وقف، لأنه ما بين ستة وسبعة تملي هي الفترة بتاعت يا علامات اللي قبل ما جه المسيح الثاني، يا فترة ضد المسيح، فترة في منتهى الوحش. قلت لكم عادة سفر الرؤية لما الصورة تظلم قوي 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 يروح مورينا مشهد سماوي، فتملي ما بين ستة وسبعة هنلاقي مشهد يفرح، مشهد يعزي. ليه؟ لأن الصورة بتبقى قاتمة ما بين ستة وسبعة. طيب احنا لسه قايلين دلوقتي سبع خطوب. طيب ما بين الختم السادس والختم السابع فعلا في وقفة. الختم السادس خلص في آخر الإصحاح 6، طب والختم السابع الآية الأولى في الإصحاح 8، طب ما بين 6 و7 في إيه؟ في وقفة، وقفة لطيفة قوي، منظر يعز، منظر يفرح. احنا شايفين نجوم السماء تتساقط، وشايفين الشمس صارت سوداء كمسح، شايفين قوات السماوات بتتزعزع بتعبير المسيح بقى في متى 24. ما هي دي نفس الفطرة، المنظر اللي شوف دوت. قال لك طيب بص بقى منظر سماوي حلو، شاف ايه في المنظر السماوي دوت؟ شاف ملاك معاه ختم الله، ختم بتاع ربنا، وراح يختم عبيد الله على جبههم، قاعد يختم. ختم من سبط يهوذا 12,000 مختوم، جاء على سبط يهوذا وختم 12,000 واحد. من سبط يساكر 12,000 مختوم، من سبط زابولون 12,000 مختوم. طب 12,000 في 12 سبط 144,000 مختوم. احنا فين دلوقتي؟ احنا ما بين الختم 6 والختم 7. طب الختم 6 علامات النهاية، طيب الختم 7 اللي فيه 7 أبواق، طب السبع أبواق دول ايه؟ أحداث هتحصل في فترة ضد المسيح. يبقى في الفترة ديت بتاع ضد المسيح ربنا بيختم 144,000 واحد من كل سبط 12,000. دول مين دول؟ دول الناس اللي مؤمنين بالمسيح اللي حيبقوا موجودين في فترة ضد المسيح. الناس دول بعضهم يهود وبعضهم أمم، بعضهم وثنيين مؤمنين بالمسيح زينا احنا مثلا يا مصريين، أمم في الأصل بتاعنا، أو ناس أصلا يهود قبلوا الإيمان بالمسيح. دول إيه؟ دول مختومين. في ضربات هتيجي على الأرض، بس اللي مختومين لربنا دول قالوا لا، ما تمسش اللي عليهم ختم الله على جبههم، ما تنزلش الأبواق إلا لما نختم عبيد إلهنا على جبههم. ففترة ضد المسيح هتبقى فيه أحداث شديدة جدا، لكن ولاد ربنا مختومين محفوظين لربنا، زي بالضبط ما شفنا في سفر الخروج لما ربنا بيضرب الضربات على مصر، ضربة الظلام، كل أرض المصريين ظلمة. طب الحتة بتاعت أرض جاسان اللي ساكنين فيها اليهود بلادي منور، ليه؟ السوداء دول محفوظين لربنا. يبقى في ضربات في فترة ضد المسيح. طب الضربات دي هتصيب المسيحيين سواء كانوا يهود أو سواء كانوا أمم قبلوا الإيمان بالمسيح، هتصيبهم الضربات دي؟ لا، دول مختومين، دول محفوظين، منظر يفرح ويعز. طيب شفنا الختوم، نشوف الايه؟ الابواق. عندنا كم بوق؟ 7 ابواق. لما بوق الملاك الاول الاصحاح 8 الايه 7، طبعا في مقدمه شفت 7 ابواق وبكور وصلوات القديسين، ندخل على الابواق 7 الاصحاح 8 الايه 7. فبوق الملاك الاول، اول ما بوق حدث برد ونار مخلوطان بدم، كانت النتيجة احترق ثلث الأشجار واحترق كل عشب أخضر. يبقى الضربة ديت عبارة عن مجاعة هتحصل في الأرض. على مدار العصور في مجاعات ما ننكرش، بس ما وصلتش انه تلت الأشجار، طبعا تلت يعني مش تلت بالملي، 1-2-3 كل 30 شجرة هيتحرق منهم 10، صفر الرؤية صفر رمز، بس كون ان يقول التلت يعني من عدد كبير، كون ان يقارب تلت اشجار الارض يمصيب. ومش تلت طبعا، الشجر ده بيطلع لنا الفاكهة، فالفواكه ديت كلها تبقى في مجاعة. واحترق كل عشب اخضر، العشب الاخضر ده خضروات كتيرة، البقدونس والجرجير والملوخية والبرسيم بتاع البهايم والعشب بتاع الأرض، مفيش. فهي مجاعة للإنسان ومجاعة للحيوان. طب ما مفيش خضروات نجيبوا حيوانات ونذبحها، ما الحيوانات نفسها هتنفق لأن مش لاقي تاكل. يبقى دي هتحصل ايه؟ تحصل مجاعة. ده فين ده؟ ده في فترة ضد المسيح، لما يظهر واحد الأنتي كرايست اللي يقول إن أنا هو المسيح، إن أنا هو ربنا، يجلس فريق قال الله مظهرا نفسه إنه إله، بيقول إن أنا ربنا واعبدوني، في الفترة ديت هتحصل البوق دوت، مجاعة. طب البوق الثاني لما بوق الملاك الثاني فكأن جبل متقد بالنار ألقي في البحر. يبقى مش جبل هيتشال ويتحط في البحر كأن، يبقى دي حاجة رمزية. طب إيه الجبل اللي يترمي في البحر؟ أولا تصوروا جبل يترمي في البحر، ده لو الواحد مسك دبشة وجي في الترعة وراح رميها تعمل تموجات، دبش عيل صغير يمسك يرميها في ترعة تعمل تموجات. الجماعة بتوع الفيزياء لو حد منكم بيدرس، التموجات دي تنتقل للمحيطات. بتوع العلوم عارفين الحكاية دي ولا مش عارفين؟ طب ده عيل رمى ايه دبش في ترعة، الحركة بتاعت الجزيئات بتاعت المية دي تنتقل 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 لغاية ما توصل تأثيرها لمياه المحيطات، حركة بتاعت الجزيئات دي. أما لما جبل متقد بالنار يلقى في البحر، هتحصل حاجة يعني نتيجتها قال إن تلت البحر صار دما وتلت السفن اللي في البحر هلك. طبعا تلت البحر يصير دم، يبقى تلت الكائنات البحرية هتموت، بهايم ماتت جزء كبير منها بسبب العشب في البوق الأول. طب هنا الأسماك بتموت يا رخل، وتلت السفن هلك. السفن ديت الوسيلة الرئيسية في التجارة في العهد القديم. طبعا زمان ما كانش فيه طيارات، فما كانش ينفع سفر الرؤيا يقول لهم تلت الطيارات هلك. ايه الطيارة دي؟ مش هتيجي. فجاب التعبير اللي على مدار العصور لما يرى الراجل بتاع العصر الاولاني يفهموا ان دي وسيلة نقل البضائع التجارية، والراجل في القرن 21 يفهم ان الطيران اللي بينقل برضه النواحي التجارية تتوقف. ولغاية شهرين لو جه واحد قال لنا تلت الطيران بتاع العالم هيقف نقول له انت بتخبط. لغاية شهرين بس لا يمكن كنا نتصور ان الطيران يقف. يعني ايه الطيران يقف؟ يعني هيبطل يعملوا طيارات؟ هيبطل يبقى فيه جهاز للطيارة؟ اللي حصل البركان اللي حصل دوت فعلا وقف الطيران في اوروبا كلها. كنا طيران اوروبا وقف، يبقى الطيران اللي مسافر من للامريكتين هيقف لانه بيعمل لازم ترانزيت في اوروبا قبل ما يعدي في المحيط. تصوروا بقى لو بركان حصل في اوروبا وبركان تاني حصل مثلا في منطقه اسيا، بس وقفت. ده مش طولت الطيران، ده طيران العالم كله. ما فيش حد رايح للامريكتين ولا حد جاي من امريكتين لان مطارات اوروبا اتقفلت، وما فيش حد رايح لاستراليا ولا جاي من استراليا لان مطارات اسيا سنغافوره والحتت او ابو ظبي اللي بيسافروا استراليا وقفت. لا، طيران في العالم كله وقفت. يبقى لما بيقول ان طولت السفن هيهلك يبقى دي ضربه هتاثر جدا على الاقتصاد العالمي. الطيران لما وقف تسمعوا أرقام رهيبة في اليوم الأولاني، مش عارف كم مليار دولار شركات الطيران بتخسر. إيه ده؟ ضربة اقتصادية شديدة جدا. يبقى لما بيقول كأن جبل ألقي في البحر، البحر هو العالم، فجبل يترمى في البحر، يعني في هزة اقتصادية رهيبة هتحصل في العالم. وزننا دي بقالنا أكثر من سنة، الهزة اللي حصلت في البورصة في أمريكا لغاية النهاردة التبعيات بتاعتها لازالت في أمريكا وفي كندا وفي أوروبا وفي الدول اللي ليها اقتصاد منفتح زي أبو ظبي وزي سنغافورة. طبعا إحنا علشان دولة مقفولة فالدنيا تطلع تنزل، إحنا معنا نازلة فما تفرقش معنا كتير، لكن الدول اللي اقتصادياتها مفتوحة بيحصل لها تروب جامد. ايه ديت؟ ده بوق نمرة 2، ضربة اقتصادية رهيبة تصيب العالم. بتحصل على مدار العصور، بس اللي بيحصل ده صورة صغيرة للعنف بتاع اللي هيهتز فيه الاقتصاد العالمي في فترة ضد المسيح، لأن قلنا الأبواق في فترة ضد المسيح. طيب بوق الملاك الثالث، سقط من السماء كوكب، كوكب وقع من السماء، نزل على الأنهار والينابيع، فصارت ثلث الأنهار إفسنتينيا مر. الأنهار والينابيع تشير للتعليم الروحية، لأنه سفر أرميا ربنا بيقول تركوني أنا ينبوع، أنا ربنا ينبوع الماء الحي، أنا الينبوع بيطلع من عندي، أنا اللي بروي من آمن بيك، فما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء. فالينابيع دي التعليم الروحية، التعليم اللي بتشبع الناس واللي بتعز الناس واللي بتفرح الناس. قال في كوكب حيقع على الينابيع بتاعه الميه العذبه ديت، فيصير الماء افسنتين مأمور. زعيم ديني في كتير من الدارسين قالوا ده النبي كذب نفسه بقى، لكن في العموم هو زعيم ديني، كوكب هيسقط هيهرطق هيقول تعليم غلط. فالتعليم ديت هتخلي الميه، التعليم الروحية اللي بتشبع الناس واللي بتروي الناس واللي بتعز الناس، تصير مرة. احنا لما بنبقوا تعبانين، لما بنبقوا متضايقين، لما بيبقى في ضيقة، بنقعد نسمع كلام الكتاب المقدس نتعز. فيبقى الكوكب دوت النبي الكذاب، فده على ما يبدو هيكون زعيم ديني، لكن هيبتدي لخبط، يبتدي هرطق، هيعمل ارتداد شديد جدا، وناس تبتدي ترتد عن ربنا. فبدل ما كلام ربنا بيعزينا وبيفرحنا، تبتدي التعليم غلط حتى من الكتاب المقدس، فمبقاش فيها تعزية، مبقاش فيه فرح، فالمية العذبة دي تصير مياه مر. ده البوق نمرة 3. البوق نمرة 4 ضرب تلت الشمس، فتلت الشمس ظلم، ضرب تلت القمر، تلت القمر ظلم، ضرب تلت النجوم، تلت النجوم ظلمت. طبعا هو المعنى البسيط، ممكن ضربة بتصيب الكون يعني، لكن في الحقيقة لأنه بنقول سفر الرؤية سفر رمزي، فإحنا بنميل للرمزية أكتر في شرح سفر الرؤية. الشمس والقمر والنجوم دول إيه حكايتهم؟ دول في سفر التكوين الإصحاح الأولاني ربنا خلق الشمس لحكم النهار، الشمس هي اللي بتحكم النهار، والقمر لحكم الليل، القمر والنجوم. يبقى الشمس والقمر والنجوم الناحية الرمزية بتاعتهم ديت الحكومات اللي بتضبط البلاد، البلد فيها حكومة، فيها جيش، فيها شرطة، فيبقى الأمن في البلد منضبط، انضباط الأمن في البلد ده سلام للبلد. تصوروا بقى لما يحصل اهتزاز للحكومات ديت والأمن يفلت من إيد الحكومة، وتبتدي البلد يبقى فيها همجية ويبقى فيها رعاع، مش في أمان، يقوموا الناس على بعضيهم، مفيش قانون بيردع الناس، فيحصل نوع من القلاقل الشديدة في البلد، خلاص ما بقاش في أمان. ليه؟ مفيش حكومة تضبط. تصور بقى لما تلت الشمس يضلم قيادات الحكومات، بلد زي ما حصل مثلا في العراق لما الأمريكان دخلوا أيام بوش، فالجيش العراقي هرب والشرطة العراقية هربت، فكانت النتيجة ما بقاش في أمن في البلد. طبعا الأمريكان داخلين لغرض واحد، بوض على صدام، فما اهتموش بالنواحي الأمنية، فبدأ يحصل نوع من التسيب الأمني في العراق، بدوا الناس يدخلوا على البنوك ويسرقوا ورق البنك نوت، عشان كده راحوا مغيرين العملة بتاعة العراق. ليه؟ خلاص بقى الناس دخلوا يلموا فلوس من المحلات ومن البنوك، ودخلوا قصور صدام ونهبوها، خلاص ما فيش في تسيب أمن. صار بقى لما ده يبقى على مستوى العالم، ده البوك نمرة 4، كل ده في فطرة يا حباي، فطرة ضد المسيح. لما نسمع انه في واحد، انه الهيكل نمرة 1 اتبنى، وانه في وحش هنشوف دلوقتي ملك يظهر صورته تتحط جوه الهيكل، ويجي النبي الكذاب اللي موجود في اورشليم يقول للناس اسجدوا لصورة الوحش ده، هو ده ربنا، يجلس في هيكل الله مظهرا نفسه انه اله. لما ده يحصل هيبقى معها الحاجات دي. طيب البوك الخامس، قال كوكب سقط من السماء برضو ضد المسيح النبي الكذاب دوت، فيقول فتح بئر الهوية وطلع دخان كثيف من الهوية، والدخان ده طلع منه جراد، والجراد دوت يلدغ زي لدغة العقارب، واللدغة بتاعت الجراد دي ما تموتش الإنسان لكن تعذبه 5 أشهر، والجراد دوت ينتشر في الأرض كلها. يبقى معناها إيه؟ معناها التعليم بتاعت النبي الكذاب ده، النبي الكذاب ده معلم ديني حيرتد ويبتدي يقول تعليم، ويبتدي يقول فلسفات، ويبتدي يقول أفكار هتخلي المياه العذبة مياه مرة، وهتبتدي التعليم دي تنتشر زي الجراد في الأرض، إشارة للسرعة وللكثرة. فتكون النتيجة أن الناس تقبل التعليم دي، فلما يقبلوا التعليم دي ما بقتش حاجة تعزي الناس، وما تبقاش فيه فرصة أنه كلمة الله المعزية تتقال. التعليم دي هتطلع زي الجراد على الأرض كلها، يعني كل وسائل الإعلام هتنشر التعليم دي، كل الفلاسفة والمفكرين هيتبنوا التعليم دي. يعني صاروا النهاردة رغم فساد العالم شرق وغربه، لكن لازال مثلا يجي واحد يقول يا جماعة عايزين ندي حرية الجواز للشواذ، في بعض المفكرين يطلعوا وبعض رجال الدين يطلعوا يا جماعة الكلام ده غلط، يعني ايه الشواذ يتجوزوا بعض؟ يعني ايه الدولة تبارك جواز الشواذ وتعترف فلان متجوز فلان، يطلعوا طاقة عائلية فلان زوج وفلان وفلان التاني زوجة، الكلام دوت. ففي ناس بتطلع تقول يا جماعة لا، تطلع ناس عايزين نبيح الإجهاض. بوش فات وقف ضد القانون دوت، يعني ايه نبيح الإجهاض في أمريكا؟ لا الإجهاض خطيئة وحرام. ففي ناس بتطلع تقول لا الحاجات الغلط دي. في الفترة ديت الدخان اللي هيصعد من البئر الهوية، التعليم اللي هتنتشر في العالم كله، التعليم اللي هتبقى مبثة عبر الميديا بكل أشكالها، كلها تعليم غلط، ومفيش صوت هيطلع يقول يا جماعة غلط، يا جماعة ما ينفعش كده، يا جماعة حرام كده، يا جماعة الكلام ده ما يوفيش ربنا، مفيش. فهي التعليم ده هي السائد، هي التعليم ده هي المنتشر. فتكون النتيجة أن الناس لما تتقبل هذه التعليم مفيش تعزية، مفيش ارتياح، مفيش سلام، فزي لدغات العقارب، وخزات الضمير، التعب النفسي، الأمراض النفسية، الانهيار والتفكك، خلاص دلبوك نمرة 5. إمتى دوت هيحصل؟ زي ما قال السيد المسيح، متى نظرتم ركسة الخراب قائمة في الموضع المقدس؟ الموضع المقدس هو تيتر. طبعا كلام المسيح فيه إشارة للي هيحصل أيام تيتوس، وفيه إشارة بعيدة للي هيحصل قبل مجيئه الثاني. فالمسيح بيقول متى نظرتم ركسة الخراب؟ ركسة، الحاجة الركسة الناس بتفتكر يعني النجاس، لا، حاجة ركسة يعني حاجة وثنية. الرجسات مش النجاسات، النجاسات دي حاجات تخص الجسد، لكن الرجسات دي عبادات أصنام. فالمسيح قال متى نظرتم ركسة الخراب كائنة في الموضع المقدس؟ ايه الموضع المقدس؟ الهيكل. هتلاقوا فيه رجاسة، دي انذار ان الخراب جاي. ايه الرجاسة؟ ايه العبادة الوثنية اللي هتبقى في الوقت دوت؟ ان صورة الوحش هتتحط في الهيكل، والنبي الكذاب يقول للناس اسجدوا لمين؟ اسجدوا للوحش. متى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في الموضع المقدس فحينئذ ليفهم الخراب. ده البوك نمرة كام؟ البوك نمرة 5. البوك نمرة 6، حرب رهيبة هتحصل عند النهر الكبير الفرات. في الإصحاح 9 الآية 14 قائلا للملاك السادس الذي معه البوق، البوق نمرة 6، فك الأربع حيوانات المقيدين عند النهر العظيم الفرات، فإن فكت الأربع حيوانات المعدون للساعة واليوم والشهر والسنة. يعني معاد محدد، ساعة ويوم وشهر وسنة، معاد محدد من قبل الله باليوم، هتحصل فيه حرب هيقتل فيها ثلث الناس. هنسمع عنها هنا في رؤية 9، وهنسمع عنها في رؤية 16، إنه النهر الفرات هينشف ماءه ليعد طريق للأمم اللي جاي من الشرق. أمم هتيجي من الشرق، قد يكون نهر الفرات هينشف، ينشف احتمال، قد يكون نهر الفرات هيحوله المجرى بتاعه احتمال، قد يكون ما حدث في الأيام دي في الصين. الصين عملت مشروع إنه طريق يمتد من الصين، طريق بري للهند لإيران لغاية ما يوصل لسيناء. الطريق دوت بيخترق الجبال، يعني في بعض الأماكن على ارتفاعات عالية الطريق دوت. ليه؟ لأن المناطق دي مش كلها مناطق وديان وسهول، لكن شقت الصين المرحلة الأولى في الطريق دوت، طريق درب ومسمينها معجزة الصين الجديدة. يقال إن الهند اعترضت على المشروع دوت لكن اتنفذت المرحلة الأولى منه. قد يكون ده اللي مقصود بأن النهر حاجة طريق لا يمكن نتخيله، زي ما احنا لا يمكن نتخيل ازاي نهر الفرات ممكن يجف. طيب الطريق ده هيعمل ايه؟ هيعد الطريق للجيوش اللي هتيجي منين؟ من الشرق. هتحصل حرب عند نهر الفرات، سماها الكتاب حرب هرمجدون. هرمجدون دي وادي موجود في إسرائيل، اللي هو قتل فيها يوشيا الملك الصالح، آخر ملوك الصالحين في إسرائيل، على إيد مجده فرعون، على إيد ناخو فرعون مصر، في حتة اسمها مجده. فالحرب هتحصل في الحتة دي في إسرائيل. طب عدد الجيوش، قال يوحنا وأنا سمعت عددهم 100,000. تصورت، ويوحنا بيقول أنا سمعت العدد، يعني عايز يقول بقى دي مش رمزية، ده فعلا عددهم 200,000,000 عسكري. جيش هيجي من الشرق اللي هي ناحية الصين، وجيش هيجي من الغرب زي ما هنشوف بعد كده، في ملك موجود في أوروبا اللي هو هيدعي إن هو ربنا، اللي هو بيأيده النبي الكذاب اللي موجود في إسرائيل. النبي الكذاب هيحط صورة الوحش ده، الملك بتاع أوروبا دوت، هيحطها في الهيكل وهيقول للناس اسجدوا لها، هو ده ربنا. ففي عبادة وثنية هتقام في الهيكل، أدي ركسة الخرابة هيت. فهتيجي الجيوش بتاعة الغرب علشان تحمي العبادة الوثنية ديت، في جيوش تانية هتقاوم هذه العبادة، في جيوش تالتة في الشرق مش هترضى ان الهيكل يتبني. كل دول ايه؟ يتجمعوا مع بعض، يوصل عددهم كام؟ 200,000,000 عسكري. حرب رهيبة دي، حرب النهاية ديت. جيش جاي علشان يحامي عن العبادة الوثنية اللي في الهيكل، جيش جاي ضد للعبادة الوثنية اللي في الهيكل، جيش جاي لأنه متغاظ إنه إيش اتهد وإيش اتبنى، فجايين هم رخرين بالإيه؟ بالجيش بتاعهم. يوصل عددهم دول كام؟ 200,000,000. في الحرب دي كم واحد مات؟ قال تلت الناس مات. صوروا الأرض كام؟ 6,000,000,000 ولا زي؟ أكيد زادوا، ده الستة دي من بقالها سنة. كم سكان الأرض دلوقتي؟ شوفوا لما تلتهم يموت. والعجيب في الآية 20 لصح 9 يقولوا أما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم حتى لا يسجدوا للشياطين، لأن الموضوع أساسا عبادة وثنية في الهيكل، حتى لا يسجدوا للشياطين وأصنام الذهب والفضة والنحاس والحجر. العبادة الوثنية اللي يرعاها النبي الكذاب، واللي أساسا مقدمة للوحش الملك اللي هيطلع في أوروبا دوت. البوك نمرة 6. طب البوك نمرة 7 قلنا ديت النهاية. بوك الملاك السابع فسمع صوت قد صارت ممالك العالم لربنا ولمسيح. حرب هرمجدون دي هتنتهي بالظهور الثاني للمسيح، وحينهي الحرب الرهيبة اللي هتحصل في الآخر دي. طيب تملي متوقعين ما بين البوق ما بين 6 و 7 تملي في وقت، فبرضه هنا ما بين البوك السادس والبوك السابع في وقت. البوك السادس كان موجود في آخر الإصحاح 9، البوك السابع موجود في آخر الإصحاح 11 الآية 15، ثم بوق الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك إلى أبد الأبدين. ده ظهور المسيح الثاني وبداية الأبدية. طيب ما بينهم في الإصحاح 10 وجزء كبير من الإصحاح 11 من الآية 1 لغاية الآية 14 قلنا التملي ما بين 6 و 7 في منظر مفرح. المنظر المفرح هنا هم منظرين في الحقيقة. المنظر الأولاني الإصحاح 10 الآية 7 بمقياس الأثناء يتم سر الله كما بشر عبيده الأنبياء. في سر، في سر اسمه سر ربنا. إيه سر ربنا ده؟ نجاح الأشرار. سر، سر لغاية النهاردة أولاد ربنا محتارين مش عارفين ليه ربنا سايب الشرير ينجح. طيب في الفترة ديت هيعلن سر الله، إيه حكمة ربنا من كده كما بشر عبيد الأنبياء. في الفترة ديت أيضا يقول في الإصحاح 11 الآية 3 وسأعطي لشاهدي فيتنبأان 1260 يوما لابسين مسوحا، هيظهر اثنين يشهدوا في فترة ضد المسيح. ضد المسيح بيدعو الناس بالسجود له، بيدعي ان هو اله الملك بتاع اوروبا، والنبي الكذاب بيعمل معجزات وايات كاذبه علشان يضل الناس ويخليهم يصدقوا انه الملك اللي في اوروبا دوت هو دوت الله الحقيقي. فيجي ربنا علشان يسند المؤمنين ولاده بقى اللي هو سمعنا عددهم 144 ألف من ناحية الرمزية اللي هم يهود وأمم، ألوف ألوف جمع غير محصى من كل القبائل والأمم والألسنة، علشان ربنا يسند المؤمنين دول فحيبعت لهم اثنين شاهدين. أباء كنيستنا قالوا إن هم إليا وإخنوخ لأن هم دلوا الاثنين اللي ما ماتوش. يعملوا إيه؟ يأزروا ولاد ربنا وسط الحالة اللي حتسود العالم في الوقت دوت. الله بيتدخل من خلال هذان الشاهدان علشان يثبت ولاده. هيقعدوا يتنبأوا المدة المحددة اللي هي 3.5 سنين، مذكورة بالأيام ومذكورة بالشهور ومذكورة بالزمانين وزمان ونصف زمان السنين، يعني اللي هم 3.5 اللي هي الفترة اللي حيظهر فيها ضد المسيح. فهم يقعدوا يتنبأوا خلال الفترة ديت، ورغم ان هم بيقاوموا تعاليم النبي الكذاب وبيدعوا الناس ان ما يسجدوش للوحش لكن يسجدوا لله الحقيقي، لكن الوحش مش هيقدر عليهم ان يغلبهم لغاية ما يتمموا الشهادة بتاعتهم، يتمموا رسالتهم. فحينئذ ان الوحش اللي خارج من البحر هيعمل معهم حرب ويغلبهم، وحتطرح جثتيهما في شوارع أورشليم وكل العالم. وبرضه حتة يعني في القرن 19 ما كناش ممكن نتخيلها مثلا على سبيل المثال. بصوا في الآية 9 على صح 11 يقول إيه؟ وينظر إناس من الشعوب والقبائل والألسنة والأمم جثتيهما. إزاي ناس في شعوب وفي قبائل وفي ألسنة وفي أمم، ناس على مستوى العالم، إزاي حيشوفوا جثتيهما 3.5 أيام ولا يدعون جثتيهما تضعان في قبور؟ ويشمت بهم الساكنون على الأرض ويتهللون ويرسلون هدايا بعضهم لبعض. طب إزاي الأرض كلها هتحس باتنين بيعلموا في أورشليم؟ طبعا النهاردة الأقمار الصناعية والنت والأمور السهلة دي دلوقتي بقى سهلة قوي إن كل الناس تتابع حدث في ذات اللحظة اللي بيحصل فيها. فحيقتلوا الشاهدين دول وبعد كده ربنا حيديهم حياة، فحيقوموا ويصعدوا للسماء كعلامة من ربنا لمؤازرة ولاده في الفترة بتاعت ضد المسيح. يبقى احنا كده خدنا لغاية الإصحاح 11 المشهد الأولاني. من المرة الجاية بقى نبتدي ناخد الحكاية بالإيه بقى؟ بالتفصيل كده بقى واحدة واحدة. احنا الكلام ده قلناه قبل كده قلناه بالتفصيل، احنا قلناه النهاردة مختصر. النهاردة قلناه مختصر، احنا خدنا وعظة معاكم عن الختوم، خدنا وعظة مع الشبان عن الأبواق، لخصناها لكم في الوعظة دي. هنبتدي بقى من المرة الجاية نشوف الإصحاح ايه
12 المشهد الثاني: ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. طيب بكرة بإذن الله في قداس الصبح الساعة 7 هتنزلوا تناموا زي الشاطرين وما تعملوش دوشة زي امبارح.